روما تضع الرؤية رقم 10، الصراع الأخير، سفر يوئيل، سقوط نيويورك، ورمز روما في التاريخ الأدفنتستي.
الجدل الأخير الذي أرغب في ضمه إلى السجالات التاريخية الأخرى حول رمز روما ضمن تاريخ الأدفنتست يتعلق بسفر يوئيل، وقد وقع ذلك الجدل بعد 11 سبتمبر 2001، ومن دون مراعاة ظروف تلك الفترة قد تفوت بعض النقاط الدقيقة، ولإدراج تلك الظروف في سياقها يلزم النظر في تاريخ الميلرويين. في 11 أغسطس 1940 تحققت النبوة الزمنية الواردة في سفر الرؤيا الإصحاح التاسع الآية 15،
فأطلق الملائكة الأربعة المهيئون للساعة واليوم والشهر والسنة ليقتلوا ثلث الناس، رؤيا 9:15.
تحدد الآية ساعة ويوما وشهرا وسنة على أنها تعادل 391 سنة و15 يوما. وقد مثل الملائكة الأربعة صعود الإسلام إلى السلطة وجلب الحرب ضد روما ابتداء من 27 يوليو 144، وتم تحديد نقطة البداية باستخدام نقطة انتهاء نبوءة زمنية أخرى مدتها 150 سنة. وقد طرحت النبوءة الزمنية الأولى البالغة 150 سنة في تاريخ الويل الأول، وهو أيضاً البوق الخامس من سفر الرؤيا الإصحاح التاسع. ولما انتهت النبوءة البالغة 150 سنة في 27 يوليو 144، بدأت النبوءة الزمنية التي ننظر فيها الآن وبعد 391 سنة و15 يوماً، انتهت النبوءة في 11 أغسطس 1940.
كان ويليام ميلر قد فهم أن القوى المذكورة في الإصحاح التاسع من سفر الرؤيا تمثل الإسلام، وقبل تاريخ 11 أغسطس 1840 قدم أحد أتباع ميلر يدعى يوشيا ليتش تنبؤاً استناداً إلى تلك النبوءة، مفاده أنه في عام 1840 ستنتهي السيادة العثمانية، وقبل 10 أيام من 11 أغسطس 1840 قام ليتش بتنقيح وتحديث تنبؤه ليحدد ليس فقط السنة التي ستتحقق فيها النبوءة بل اليوم والشهر والسنة بعينها. وتعلق الأخت وايت على أثر تنبؤ ليتش على الوسط الديني لأتباع ميلر عند تحقق الحدث.
في عام 1840 أثار تحقق آخر بارز لنبوءة اهتماماً واسعاً. قبل ذلك بعامين نشر جوزيا ليتش أحد أبرز الوعاظ المبشرين بالمجيء الثاني شرحاً لسفر الرؤيا الإصحاح التاسع يتنبأ بسقوط الدولة العثمانية، وبحسب حساباته كان من المقرر أن يطاح بهذه القوة في 11 أغسطس 1840، حين يتوقع أن تنكسر القوة العثمانية في القسطنطينية، وهذا في اعتقادي سيتبين أنه كذلك.
في الوقت المحدد بعينه قبلت تركيا عبر سفرائها حماية القوى المتحالفة في أوروبا، وبذلك وضعت نفسها تحت سيطرة الأمم المسيحية، وقد حقق هذا الحدث النبوءة على وجه الدقة. ولما ذاع خبره اقتنعت جموع غفيرة بصحة مبادئ تفسير النبوءات التي اعتمدها ميلر وأعوانه، ونالت حركة المجيء دفعة عظيمة، وانضم إلى ميلر رجال ذو علم ومكانة في الوعظ وفي نشر آرائه. ومن عام 1940 إلى عام 1944 اتسع العمل بسرعة. الجدل العظيم 333-303 في التاء.
إن تأييدها لهذا الحدث قد تعرض على مر السنين لهجمات متكررة وبشتى الأساليب من قبل الأدفنتست السبديين اللودكيين. وكما هو الحال مع السبع مرات واليومي، فإن مهاجمة هذه الحقيقة تعني رفض الأسس كما تمثلت على اللوحين المقدسين، وكذلك رفض سلطة روح النبوة. والسبب الذي جعل الشيطان يعمل على تقويض الثقة بهذا التاريخ متعدد الأوجه.
استخدمت نبوءة ليتش مبادئ التفسير النبوي التي اعتمدها ميلر، وقد أعطي ميلر بصيرة بشأن عنصر الزمن النبوي، وكل من يشك في أن رسالة ميلر كانت قائمة على الزمن النبوي ما عليه إلا مراجعة لوحة الرواد لعامي 1843 و1850 لتأكيد صحة ذلك. قبل 11 أغسطس 1840 كان المعارضون لتنبؤ ميلر بعودة المسيح يجادلون بأنه لا يمكن استخدام الزمن النبوي لمعرفة متى سيعود المسيح، وكانوا كثيراً ما يحتجون بقول الكتاب المقدس بعدم معرفة اليوم ولا الساعة لمقاومة رسالته وعمله.
وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلمهما أحد، ولا حتى ملائكة السماء، بل أبي وحده. وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضاً مجيء ابن الإنسان، لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون، يتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك، ولم يعلموا حتى جاء الطوفان فأخذهم جميعاً. هكذا يكون أيضاً مجيء ابن الإنسان، حينئذ يكون اثنان في الحقل، فيؤخذ الواحد ويترك الآخر. متى 24-36-40.
على الرغم من هذا النص، وجد الميليريون أدلة كتابية كثيرة جداً تدعم تنبؤاتهم، وواصلوا المضي قدماً، وعملوا وفق مبدأ حددته لاحقاً الأخت وايت.
لا يعلم أحد اليوم ولا الساعة كانت الحجة التي كان رافض الإيمان بالمجيء الثاني يطرحونها أكثر من غيرها، والنص الكتابي هو: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلمهما أحد ولا ملائكة السماء بل أبي وحده، متى 24-36. وقد قدموا الذين كانوا ينتظرون الرب تفسيراً واضحاً ومنسجماً لهذا النص، وبين بجلاء سوء الاستعمال الذي صنعه خصومهم له. وقد قال المسيح هذه الكلمات في تلك المحادثة الخالدة مع تلاميذه على جبل الزيتون بعد أن غادر الهيكل للمرة الأخيرة، وكان التلاميذ قد طرحوا السؤال: ما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فأعطاهم يسوع علامات وقال: متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب، الآيتان 33. لا ينبغي أن تتخذ عبارة للمخلص لإبطال أخرى، فمع أنه لا يعلم أحد يوم مجيئه ولا ساعته، فإننا مرشدون ومأمورون أن نعرف متى يكون قريباً، ونعلم أيضاً أن إهمال تحذيره ورفض أو إغفال معرفة اقتراب مجيئه سيكون مهلكاً لنا، كما كان للذين عاشوا في أيام نوح حين لم يعرفوا متى كان الطوفان آتياً. والمثل في الأصحاح نفسه الذي يقابل بين العبد الأمين والعبد الرديء ويعطي مصير من قال في قلبه: سيدي يبطئ قدومه، يبين كيف سينظر المسيح ويجازي الذين يجدهم ساهرين ويعلمون عن مجيئه والذين ينكرونه. فاسهروا إذن، يقول: طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا، الآيتان 42-46. فإن لم تسهر آتيك كلس، ولا تعلم أي ساعة آتي عليك، رؤيا 3-3. الصراع العظيم 370.
عندما تحققت نبؤة ليتش، اتحد رجال من ذوي العلم والمكانة مع ميلر، سواء في الوعظ أم في نشر آرائه، ومن 1840 إلى 1844 اتسع العمل بسرعة، وتعززت رسالة ميلر حين ثبتت صحة قواعده في تفسير النبوءات بوصفها قواعد صحيحة. واستجابة لتحقق نبوءة الزمن لم تؤكد قاعدة ميلر فحسب، وانضم حينئذ كثيرون إلى الحركة الميلارية، بل كان ذا دلالة نبوية مماثلة أن القاعدة الأساسية من قواعد ميلر هي التي تأكدت. وأيضاً إن حقيقة أن هذا التأكيد تحقق من خلال تطبيق نبوءة الويل الثاني من الويلات الثلاث التي هي أيضاً البوق الخامس والسادس والسابع.
أصبح تمكين رسالة ميلر واحداً من أهم معالم حركة الإصلاح الميلارية، وقد كان ذلك ممثلاً في معمودية يسوع، ودل على أن عملية الاختبار النهائية لشعب العهد السابق البروتستانت قد بدأت، وأصبح محور هجوم الشيطان على الحركة الميلارية ورسالتها ككل.
أي سؤال يمكن للشيطان أن يثيره في الذهن لإحداث الشك بشأن التاريخ المجيد لرحلات شعب الله الماضية، سيصر جلالته الشيطانية ويعد إساءة إلى الله. إن أنباء مجيء الرب القريب بقوة ومجد عظيم إلى عالمنا هي حق، وفي عام 1840 ارتفعت أصوات كثيرة بإعلانه.
إصدارات المخطوطات المجلد 9 صاب 118.
في 11 سبتمبر أيلول 2001 دخل الويل الثالث إلى التاريخ النبوي، وقد أكد الحدث القاعدة الأساسية لتفسير النبوات التي اعتمدتها حركة الملاك الثالث التي بدأت عام 1989. كانت الحقيقة الأولى التي انكشفت لرسول تلك الحركة الإصلاحية قد انكشفت في عام 1989، ولم تكن الآيات الست الأخيرة من دانيال الإصحاح 11، بل كانت الحقيقة القائلة بأن جميع حركات الإصلاح تسير بالتوازي بعضها مع بعض، وأنه ينبغي جمعها سطراً على سطر من أجل تحديد خصائص حركة 144,000، وهي حركة الملاك الثالث. أول عرض علني قدمته على الإطلاق كان في اجتماع مخيمي عام 1994 أو ربما 1995، ولم تكن المحاضرة عن الآيات الست الأخيرة من دانيال الإصحاح 11، بل عن خطوط الإصلاح التي تسير بالتوازي بعضها مع بعض.
عندما تحققت نبوءة الإسلام المتعلقة بالويل الثالث في 11 سبتمبر 2001، كان ذلك موازياً لما حدث في 11 أغسطس 1840. في عام 1840 أكدت نبوءة الويلين الأول والثاني صحة رسالة أتباع ميلر، وفي 11 سبتمبر 2001 أكدت نبوءة الويل الثالث صحة رسالة فيوتشر فور أمريكا. لقد أدى الاعتراف بتلك الحقيقة إلى دخول جموع إلى الحركة بعدما كانت في السابق تقتصر أساساً على فرد واحد، ثم أصبحت رسالة الحركة وحامل الرسالة هدفاً للهجوم، كما أصبح تاريخ عام 1840 محور هجوم شيطاني خلال العقود التي تلت.
الذين انضموا إلى حركة مستقبل لأمريكا اعتمدوا قواعد التفسير النبوي التي جمعها رسول ذلك التاريخ. إحدى تلك القواعد وربما أهمها كانت وما تزال تطبيقاً ثلاثياً للنبوءة. كان الرسول قد أدرك أن حقائق نبوية معينة تجلت في ثلاثة تحققات محددة، وبالاعتقاد بأن تاريخ الملياريين تكرر في تاريخ 144,000، تبين أن 11 أغسطس 1840 كان يرمز إلى 11 سبتمبر 2001، وأن خطوط الإصلاح المقدسة الأخرى كانت تحمل أيضاً ذلك المعلم ذاته.
كشف حينئذ عن الأدلة على تكرار كل خط إصلاح مقدس ضمن خط الملاك الثالث بواسطة أسد سبط يهوذا، وقد تبين أنه كما أن تاريخ الميلريين حقق مثل العذارى العشر بحذافيره، كذلك فعل تاريخ فيوتشر فور أمريكا.
أحال كثيراً إلى مثل العذارى العشر، خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات، وقد تحقق هذا المثل وسيتحقق حرفاً بحرف، لأن له تطبيقاً خاصاً بهذا الزمان، وكما هو الحال مع رسالة الملاك الثالث فقد تحقق وسيظل هو الحق الحاضر حتى نهاية الزمان. Review and Herald 9 أغسطس 1990.
تم التعرف على الرعود السبعة في سفر الرؤيا الإصحاح العاشر على أنها تحدد تجربة أتباع ميلر من 11 أغسطس 1840 إلى 22 أكتوبر 1844، وكذلك التاريخ الممتد من 11 سبتمبر 2001 حتى قانون الأحد الوشيك.
كان النور الخاص الذي أعطي ليوحنا والذي عبر عنه في الرعود السبعة رسماً تفصيلياً لأحداث كانت ستقع في ظل رسالتي الملاك الأول والثاني. بعد أن أطلقت هذه الرعود السبعة أصواتها، يرد إلى يوحنا كما إلى دانيال أمر بخصوص الكتاب الصغير: اختم تلك الأمور التي نطقت بها الرعود السبعة، وهذه تتعلق بأحداث مستقبلية ستكشف بحسب ترتيبها. التعليق الكتابي للكتاب المقدس للأدفنتست السبتيين المجلد 7 نص 70.
تم الاعتراف بأن الأخت وايت قالت مباشرة إن حركة الملاك الثالث تسير بالتوازي مع حركة الملكين الأول والثاني.
أعطى الله رسائل سفر الرؤيا 14 مكانها في خط النبوة، ولن يتوقف عملها حتى ختام تاريخ هذه الأرض.
إن رسالتي الملاك الأول والثاني لا تزالان حقاً لزمننا هذا، ومن المقرر أن تسيرا بالتوازي مع ما يلي. يعلن الملاك الثالث تحذيره بصوت عالٍ، وبعد هذه الأمور، قال يوحنا: رأيت ملاكاً آخر نازلاً من السماء، له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من مجده. في هذا الإشراق يتحد نور الرسائل الثلاث جميعاً، مواد أخت 1888، 1833، 1804.
تسير حركة الملاكين الأول والثاني بالتوازي مع حركة الملاك الثالث. النبوءة التي قوتت حركة الملاكين الأول والثاني استمدت قوتها من تحقق نبوءة زمنية تخص الويلين الأول والثاني، وتمكين حركة الملاك الثالث جاء بتحقق نبوءة الويل الثالث.
كما في 11 أغسطس 1840 حين تأكدت رسالة المستقبل لأمريكا، إذ اقتنعت جموع بصحة مبادئ التفسير النبوي المعتمدة من قبل المستقبل لأمريكا، وأعطيت حركة المجيء دفعة رائعة. اتحد رجال من ذوي العلم والمكانة مع المستقبل لأمريكا في كل من الوعظ والنشر للرسالة النبوية للمستقبل لأمريكا. القاعدة الخاصة بالمستقبل لأمريكا التي أكدت بوضوح أن 11 سبتمبر 2001 كان تحقيقاً لنبوءة كانت التطبيق الثلاثي للنبوءة.
حين نقبل الرؤية التأسيسية للإسلام في الويلين الأول والثاني كما هو ممثل على كلتا اللوحتين المقدستين، وبالاقتران مع الشهادة المكتوبة للذين علموا الرسالة، ندرك خصائص نبوية محددة مرتبطة بالويل الأول والويل الثاني. يعلم الكتاب المقدس مراراً وبطرائق متنوعة أن الحق يثبت على شهادة اثنين، إن خصائص الويل الأول النبوية مقترنة بخصائص الويل الثاني النبوية تؤسس خصائص الويل الثالث النبوية، إن التطبيق الثلاثي للإسلام محدد للغاية في بيان وصول الويل الثالث في 11 سبتمبر 2001، حتى إنه يستحيل عدم رؤيته، مع أن معظم الناس يختارون إغماض أعينهم عن الدليل.
لقد أثبت التطبيق الثلاثي للنبوة بشكل قاطع أن الويل الثالث قد حل في 11 سبتمبر 2001، ثم تبين أن تلك القاعدة كانت مرتبطة مباشرة برسالة الملاك الثاني التي في زمن المليريين وكذلك في زمن 144,000 هي الفترة التي يسكب فيها الروح القدس، وكل التاريخين هو إتمام لمثل العذار العشر. وفي المثل تكون رسالة صرخة نصف الليل هي الموضع الذي يتجلى فيه التمييز بين الحكماء والجهلاء، وهو حيث تقوى رسالة الملاك الثاني.
قرب نهاية رسالة الملاك الثاني رأيت نوراً عظيماً من السماء يسطع على شعب الله، بدت أشعة هذا النور ساطعة كالشمس، وسمعت أصوات ملائكة تهتف: هوذا العريس يأتي، اخرجوا للقائه. كانت هذه صرخة منتصف الليل التي كان من شأنها أن تمنح القوة لرسالة الملاك الثاني. أرسلت ملائكة من السماء لإيقاظ القديسين مثبطي العزيمة وإعدادهم للعمل العظيم الذي أمامهم. لم يكن الرجال الأكثر موهبة هم أول من تلقوا هذه الرسالة. أرسلت ملائكة إلى المتواضعين المكرسين وألزمتهم أن يرفعوا الصرخة: هوذا العريس مقبل، اخرجوا للقائه. الكتابات المبكرة 223.
في تاريخ الملكين الأول والثاني يتم انسكاب الروح القدس بانضمام صيحة منتصف الليل إلى رسالة الملاك الثاني، ويتكرر هذا في تاريخ الملاك الثالث.
أرسلت ملائكة لتعين الملاك القوي النازل من السماء، وسمعت أصوات بدا كأنها تدوي في كل مكان: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تكونوا شركاء في خطاياها ولئلا تنالوا من ضرباتها، لأن خطاياها بلغت إلى السماء وقد تذكر الله آثامها. بدأ أن هذه الرسالة إضافة إلى الرسالة الثالثة، وارتبطت بها كما ارتبطت صرخة نصف الليل برسالة الملاك الثاني سنة 1844. وحل مجد الله على القديسين الصابرين المنتظرين، فأعطوا بلا خوف الإنذار الأخير المهيب معلنين سقوط بابل وداعين شعب الله إلى الخروج منها لكي ينجو من مصيرها المخيف. المواهب الروحية المجلد 1 بلوقسس 19.
من حيث التطبيق الثلاثي للنبوءة، فإن رسالة الملاك الثاني تمثل تطبيقاً ثلاثياً للنبوءة، لأن الرسالة في كل من التاريخين هي أن بابل قد سقطت مرتين.
وتبعه ملاك آخر قائلاً: سقطت بابل تلك المدينة العظيمة، لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها. سفر الرؤيا 14:8.
الملاك القوي في الإصحاح 10 من سفر الرؤيا نزل متزامناً مع تحقق نبوءة تتعلق بالويل الأول والويل الثاني في 11 أغسطس 1840، وبذلك كان رمزاً لنزول الملاك القوي في الإصحاح 18 من سفر الرؤيا في 11 سبتمبر 2001. ذلك الملاك الذي ينير الأرض بمجده أطلق حينئذ نداءً
وصرخ بقوة بصوت عظيم قائلاً: سقطت بابل العظيمة، وصارت مسكناً للشياطين، ومعقلاً لكل روح نجس، وقفصاً لكل طير نجس وممقوت. سفر الرؤيا 18:2.
تفيد رسالة الملاك الثاني في الإصحاح 14 ورسالة الملاك القوي في الإصحاح 18 بأن بابل قد سقطت مرتين، وأن الرسالة تحدد بابل الأيام الأخيرة، وهي تعرف بابل الأيام الأخيرة لأن المرتين اللتين سقطت فيهما بابل سابقاً في زمن نمرود وفي زمن نبوخذنصر إلى بلشاصر تثبتان السمات النبوية لسقوط الزانية المذكورة في رؤيا يوحنا الإصحاح 17 المكتوب على جبهتها بابل العظيمة. ولتحديد ذلك السقوط لبابل في الأيام الأخيرة يلزم شاهداً السقوطين السابقين لبابل، لأن رسالة الأيام الأخيرة هي سقطت بابل سقطت. وعندما نزل الملاك القوي حين طرحت مباني مدينة نيويورك العظيمة بلمسة من الله، فإنه بإعلانه يبين قاعدة التطبيق الثلاثي للنبوءة. إن التطبيق الثلاثي للنبوءة الذي ثبت أن 11 سبتمبر أيلول 2001 تحقق لكلمة الله النبوية هو التطبيق الثلاثي للويلات الثلاث.
عند تحقق ذلك انضم كثيرون إلى حركة المستقبل لأمريكا، واقتنعوا بمبادئ التفسير النبوي التي كانت قد استخدمتها حركة المستقبل لأمريكا. وقد تكرر حدث 11 أغسطس 1840، وبذلك لم يؤكد هذا التكرار القاعدة الأساسية لميلر، وهي أن اليوم يمثل سنة في نبوءات الكتاب المقدس، إذ كانت القاعدة الأساسية لدى حركة المستقبل لأمريكا أن تاريخ حركة ميلر لرسالات الملاك الأول والثاني يتكرر في تاريخ حركة الملاك الثالث.
يبدو بديهياً أنه إذا كان عام 1840 قد أصبح هدفاً لهجوم خاص من جلالته الشيطانية كما تسمي الأخت وايت الشيطان، فإن تاريخ 11 سبتمبر أيلول 2001 سيكون بدوره عرضة لهجوم مماثل. وهكذا نجد نظريات المؤامرة تحدد دور العولميين أو اليسوعيين أو وكالة الاستخبارات المركزية CIA أو آل بوش أو مزيجاً من تلك القوى. تلك النظريات رغم احتوائها على بعض عناصر الحقيقة تهدف إلى دحض الفكرة القائلة بأن ما أسقط المباني العظيمة في مدينة نيويورك كان لمسة من الله، الأمر الذي يشير إلى وصول الويل الثالث إلى تاريخ حركة 144,000.
والآن يقال إنني صرحت بأن نيويورك ستجتاحها موجة مد عاتية، هذا ما لم أقله قط. لقد قلت وأنا أنظر إلى المباني الشاهقة التي تقام هناك طابقاً بعد طابق، يا له للمشاهد التي ستحدث حين ينهب الرب ليزلزل الأرض زلزالاً شديداً. حينئذ ستتحقق كلمات سفر الرؤيا 18:1. إن الإصحاح 18 بأكمله من سفر الرؤيا هو إنذار بما سيأتي على الأرض، لكن ليس لدي إعلان خاص بشأن ما سيأتي على نيويورك، سوى أنني أعلم أن يكتماً ما ستطرح المباني العظيمة هناك أرضاً بالتقليب والانقلاب اللذين تصنعهما قدرة الله. ومن النور الذي أعطيته أعلم أن الدمار في العالم كلمة واحدة من الرب ولمسة من قدرته العظيمة، فتسقط هذه الهياكل الضخمة، ستقع مشاهد لا نستطيع أن نتخيل فظاعتها. ريفيو أند هيرالد، 5 يوليو 1606.
نظريات المؤامرة سواء كانت لا تحتوي على شيء من الحقيقة أو تنطوي على حقائق جزئية، كلها تقوض الحقيقة القائلة إن عناية الله وتدبيره هما اللذان أفضيا إلى أحداث ذلك التاريخ. تلك النظريات المتنوعة هي هجوم الشيطان من خارج الحركة على الحقيقة، لكنه عمل أيضا على تقويض الحقيقة من داخل الحركة، وأحد تلك الهجمات الداخلية يقوم على رفض اعتبار روما موضوع سفر يوئيل.
سنتناول ذلك الجدل في المقال التالي. كلمة الرب التي صارت إلى يوئيل بن فثوئيل. اسمعوا هذا أيها الشيوخ، وأصغوا يا جميع سكان الأرض، هل حدث هذا في أيامكم أو حتى في أيام آبائكم؟ أخبروا به أبناؤكم، وليخبره أبناؤكم أبناءهم وأبناؤهم جيلاً آخر، ما أبقته الدودة القارضة أكله الجراد، وما أبقاه الجراد أكلته الدودة الزاحفة، وما أبقته الدودة الزاحفة أكلته اليرقة. استيقظوا أيها السكارى وابكوا، وولولولوا يا جميع شاربي الخمر بسبب الخمر الجديد، لأنه قد انقطع عن أفواهكم، لأن أمة قد صعدت على أرضي قوية وبلا عدد، أسنانها أسنان أسد، ولها أضراس أسد عظيم. يوئيل 1:1-6.